بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم هذا اللقاء هو إعادة ووصل لما كان من المتقرر أن يكون ليلة البارحة، ولكن نظرا لخلل في الشبكة وبث الإنترنت انقطع الإرسال، فلعل الليلة إن شاء الله تعالى يكون وصل للكلام عن ما كنا نتكلم عنه ليلة البارحة. كان الكلام في الأصل عن مقدمة يسيرة، ثم بعد ذلك نتجه إلى العديد من الأسئلة التي وردت من الإخوة المتابعين. أقول بارك الله فيكم أن الواجب على المسلم أن يجد بالغ الاجتهاد ويجتهد بالغ الاجتهاد في تحصيل العلم وطلبه ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر أهل العلم شروط لا إله إلا الله التي لا يصح الإسلام إلا بها، ذكروا أول شرط من شروطها وهو العلم. والمراد بالعلم العلم بمعنى لا إله إلا الله، وبما لا تصح لا إله إلا الله إلا به. فكما أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بالصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بمعرفة هيئتها التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلاة لا تصح إلا بالماء الذي يتطهر به. وهذا يتطلب من العبد المسلم أن يعرف ما أوجب الله عز وجل عليه من دين الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلمه ويطلبه في بطريقته المعهودة عند أهل العلم. فالعديد من الناس ربما يضع الشيطان دونهم ودون تحصيل العلم العديد من العوائق، ويوحي إليهم بأن طلب العلم فيه مشقة، وأنه صعب، وأنه يعسر عليه أن يتعلم دين الله عز وجل. ليس المطلوب من عامة الناس أن يكونوا من كبار العلماء ويكون عندهم النظر والتحقيق والتدقيق والفصل في الدماء والأموال والحلال والحرام، وإنما المطلوب من عامة الناس أن يتعلموا من دين الله عز وجل ما يخرج بهم من حد الجهل إلى حد العلم، وأن يتعبدوا الله تعالى على بصيرة، بمعنى أن ينقذوا أنفسهم من الناقض الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عندما ذكر بأن من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله عن تعلمه وعن العمل به. فهناك من دين الله عز وجل ما لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن معرفته، كمعرفة الصلاة التي لا يصح الإسلام إلا بها، ومعرفة الطهارة التي لا يصح تصح الصلاة إلا بها، ومعرفة أحكام الصوم، ومعرفة أحكام الحج وأحكام الزكاة لمن عنده مال. بل ذكر أهل العلم ما هو أبعد من ذلك كله، كان يحسن أن يطلق أو يبيع ويشتري. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل سأله أن عنده أم، فهل يمكث مع أمه أم أنه يرحل في طلب العلم؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا كان لا يحسن أن يصلي وأن يطلق وإلا فليبقى معها. بمعنى أنه لم يرى الإمام أحمد بأن له فسحة أو إباحة بأن يسافر في طلب العلم إلا أن كان لا يعرف الصلاة أو لا يعرف الطلاق لمن كان متزوجا. فدل ذلك على أن الإنسان يتعلم من دين الله عز وجل ما يقوم به أمر دينه، لا أن يقصر فيه. وينبغي أن يعلم أن الله عز وجل ييسر العلم على من أراد العلم، والعلم يسير، بل قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العلم قليل كثره الجهال، العلم قليل كثره الجهال. فهو في كتاب الله عز وجل مطبوع في مجلد واحد، وهو العلم كل العلم، والهدى كل الهدى، والنور كل النور في كتاب الله عز وجل. هل هذا يشق بك أن تقرأ هذا الكتاب وهو في مجلد واحد، وأن ترجع إليه وتتأمل في معانيه وتتدبره وتفهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يشق بالمسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث جبريل، هذا الحديث يكتب في ورقة واحدة بل في ثلثي ورقة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وجاءه مالك بن حويرث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عنده 20 ليلة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا إلى أهليكم وعلموهم دين الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن الإنسان بإمكانه أن يتعلم العلم ولو في الوقت اليسير، ولا يعني ذلك بأنه يكون متصدرا إماما يؤتم به وعالما من العلماء وإليه ترجع الفتوى في مسائل الدماء والفروج وما شابه ذلك، هذه مرتبة يؤتيها الله عز وجل من شاء من عباده. ولكن الكلام العلم الذي يخرج بالإنسان من حد الجهل إلى حد العلم ويتعبد الله تعالى على بصيره، والله أن المدة اليسيرة كافية بأن يتعلم الإنسان دين الله سبحانه وتعالى ويرفع الجهل عن نفسه. لذلك العجيب أن هناك من طلبة العلم من لا يوفق في تحصيل العلم، لذلك ينبغي أن يراجع نفسه وأن يراجع الطريقة التي سلكها في طلب العلم. فلو أن طالب العلم مثلا خصص في كل شهر أسبوع أو في كل سنة شهر أو من حيث السنوات يجعل هذه السنة كلها عقيدة ونظر في كتب العقيدة وحفظ لمتون العقيدة ومراجع الشروحات والحواشي والصوتيات والمرئيات حتى يتقن هذا الباب، ثم في السنة الأخرى في الفقه، ثم الثالثة في أصول الفقه، ثم الرابعة في قواعد الفقه، ثم هكذا في مصطلح الحديث، ثم في النحو ولغة العرب والبيان وما يتعلق بذلك، 5، 6، 7 سنوات، فإذا به ما شاء الله طالب علم متقن. اليوم هناك العديد من الشباب وطلاب العلم من ربما يمكث في ميدان طلب العلم واقتناء الكتب وسماع الأشرطة 10 سنوات 20 سنة ثم لا يفقه من دين الله عز وجل شيء. ما الذي صنع؟ كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، كان من أهل العلم من قبل، من إذا لازم الشيخ 4-5 سنوات أتقن. وأعلم من ذلك شيخنا الشيخ محمد بن مسلم بن عثيمين رحمه الله تعالى، فمدة ملازمته للشيخ محمد إبراهيم لا تتجاوز 7 سنوات قرامس متواصلة، وسنتان جاءت من بعد ذلك أو تزيد قليلا أو تقل قليلا، مع ذلك رحمه الله كان فقيها محدثا متقنا. إذن لابد من طالب العلم أن يجتهد في تحصيل العلم وفي نواله. ذكرت في الذهن، استحضرت عدة نقاط ينبغي أن نعتني بها قبل أن نتجه إلى الإجابة على الأسئلة التي وردت، لأن أصل هذا المجلس مذاكرة ومؤانسة علمية، وكذلك إجابة على سؤالات بعض الإخوة الذين كانوا من قبل يلومون بأنهم يريدون أن يطرحوا بعض الأسئلة لعل أن يكون في الجواب عنها النفع والفائدة للجميع. طلب العلم يتحقق بعدة أمور، ومن أهمها 5 أمور أو 6 أمور. الأمر الأول اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فالعلم من عند ربي عز وجل، والله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. فاطلب العلم من المعلم وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم وهو الذي يشرح وهو الذي يلهم وهو الذي يوفق وهو الذي يدل وهو الذي يهدي، فما عليك إلا أن تنكسر بين يدي الله عز وجل، قل: يا معلم إبراهيم وآدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، رب اشرح صدري لقبول الهدى. ادعو الله سبحانه وتعالى، الجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله تعالى هدايتك بارك الله لك في كل ما تقرأ، وبارك الله لك في كل ما تسمع، وبارك الله تعالى لك في كل ما تحضر من دروس أهل العلم. فإذا لابد على الإنسان أن يحرص على أن يدعو الله عز وجل دوما بأن الله تعالى يدله وأن الله تعالى يهديه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فما عليك يا عبد الله إلا أن تكثر من الانكسار بين يدي الله ودعاء الله عز وجل في خلواتك وفي جلواتك وفي صلواتك وفي قيامك من الليل وفي مواطن إجابة الدعاء، أن الله تعالى يلهمك وأن الله تعالى يوفقك وأن الله تعالى يدلك إلى طريق الصواب ويشرح صدرك للهدى. هكذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى حسين قال: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. فالإنسان يكثر من أمثال هذه الأدعية التي فيها فتح القلب والعقل ونور البصيرة حتى يقبل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف يبارك الله عز وجل لك ولو في القليل من العلم. وأما كثرة النظر وكثرة الكتب إن كانت على غير إرادة هداية، إن كانت على غير إرادة هداية من الله عز وجل، فإنها لا تفيدك بل ربما تزيدك عمى، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أواخر الوصية الصغرى، بأن كثرة الكتب والمحفوظات والمقرؤات إن لم تكن محفوفة بإرادة من الله عز وجل بالهداية لا تزيد الإنسان إلا ضلالة وعمى، نسأل الله السلامة والعافية. فافزع إلى الله سبحانه وتعالى أن يدلك وأن يرشدك وأن يهديك إلى قبول العلم وانشراح الصدر، وإلا من لم يرد الله تعالى به خيرا والله لا يوفق. ولذلك يقول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا الأمر الذي الأول الذي به ننال العلم، علينا بإكثار الدعاء لله عز وجل بأن يشرح الله تعالى قلوبنا للهدى، وأن الله تعالى يدلنا إلى الخير، وأن الله تعالى يوفقنا إلى العلم النافع، وأن الله تعالى يشرح صدورنا، وهكذا من الأدعية المباركة الطيبة. الأمر الثاني ملازمة العلماء، فالعلم ميراث النبوة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء ماتوا ولم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والعلم ميراث، والميراث لا يؤخذ إلا من مورث، فلا ينال العلم إلا بملازمة العلماء والأخذ عن العلماء والقراءة على أيديهم ولزوم غرزهم والاهتمام بمجالسهم والقراءة عليهم، كل ذلك يكون في من أولى الخطوات التي يتحصل بها العلم وينال به. أما الذي يريد العلم من غير العلماء فسوف يضل، وقد قيل: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، بمعنى أنه لا ينبغي أن يؤخذ العلم فقط من بطون الكتب، فالعلماء يوجهونك، العلماء يختصرون عليك الطريق، العلماء قواعد شرعية يدلونك على أن هذا الأمر هو موافق للقواعد الشرعية أو أنه مخالف لها، ربما أنت تقف على أطراف الأدلة أو على أحد الأدلة ثم تفرح بها وتنتشي بأنك قد وفقت للحق، ولكن عندما تأتي عند الشيخ فإذا بالشيخ قد سبقك بسنين طويلة وعرف هذا الحديث وما الذي يدل عليه وما الذي ينسخه وما الذي يخصصه وما الذي يقيده وما الذي يبينه وما الذي وأهل العلم في كلامهم عن هذا الحديث، فإذا بالعالم يختصر عليك الطريق ويوجز عليك المهمة، فما عليك إلا أن تلازم العلماء. كيف؟ والعلماء في مجالستهم ومؤانستهم بركة العلم ونوال العلم، أيضا من مكاسب العلماء تأديب طالب العلم، الانكسار في مجالس العلم واحترام من هو أكبر منه من العلماء، والله تعالى قد أمرنا بطاعتهم كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: أولي الأمر هم الحكام والعلماء، فالحكام يسوسون لنا أمر دنيانا والعلماء يسوسون لنا أمر ديننا، فطاعتهم واجبة. وقد قرأنا قبل أيام في كتاب أخلاق العلماء للأجري رحمه الله تعالى كلاما مهما لا بد أن يعاد وأن ينظر فيه وأن يقرأ هذا الكلام بما فيه من مكانة أهل العلم، فهي سلسلة نبوية منتهاها وأعلاها محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو نسبك يا طالب العلم. وكما ذكر الشيخ بكر بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتاب حلية طالب العلم: رأس مالك ما نسبك، ما نسبك يا طالب العلم، من الذي أدبك، من الذي علمك، فلا بد أن تعطينا نسبك العلمي، نسبك الشرعي عمن تعلمت، كما أن النسب البشرية الجسدي مطلوب وبه يفخر الإنسان ويقول: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فكذلك أنت في غذاء روحك وفي نسب هذا الدين الذي تحمله، من الذي يعطاك إياه، من أين تعلمته؟ قل تقول: تعلمت عن عبد العزيز بن باز، عبد العزيز بن باز عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد اللطيف عن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن والدي عبد الرحمن بن حسن وفلان، فثم تسلسل العلم شيخا عن شيخ عن شيخ عن عالم عن عالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى التابعين، إلى الصحابة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تسلسل العلم وأخذ العلم من مورثه مطلب عظيم لا بد على الإنسان أن يحرص عليه، فلازم العلماء والتفوا من حولهم واقرأوا عليهم واستفيدوا منهم ولو بالشيء القليل، فإن العلم القليل مع القليل سوف يكون كثيرا. هذا المطر الذي إذا نزل إلى الأرض أصبح منه السيول والفيضانات، هذا المطر الذي ينزل على الأرض ويكون منه الفيضانات إنما هو زخات مطر، إنما هي قطرات، ولكن القطرة مع القطرة تشكل فيضان، تشكل نهرا، تشكل سيلا، فما عليك إلا أخذ العلم ولو كان بالشيء القليل. بل هذا من شأن العلماء الربانيين الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره، فما عليك إلا أن تطلب العلم ولو الشيء القليل، والشيء القليل مع الشيء القليل بإذن الله تعالى سوف يكون كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة على هذه الطريقة، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يتناوب مع أحد الأنصار على مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يسر له مما تيسر له من الحديث. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه كان يمر على بيوت المهاجرين والأنصار ويسألهم عن الحديث والحديثين، حتى اجتمع لابن عباس ما اجتمع له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من العلم والفقه والدراية بمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، فهو من رؤوس فقهاء الصحابة عليهم رضوان الله عز وجل. ومن لطيف ما مر بي بالأمس وقد ذكرته وأعيده الآن، أن هناك رجل يقال عنه العلي بن المبارك الأحمر، هذا الرجل كان من نواب هارون الرشيد، حارس من حراسه وعسكري عنده من الشرطة الذين حول هارون الرشيد، وكان الكسائي والإمام المشهور في القراءات وفي النحو، كان يأتي حتى يؤدب أبناء الرشيد، فكان ربما يأتي عند سور القصر بفرسه أو بدابته فيدخل حتى يقترب من القصر. فكان علي بن مبارك الأحمر وهو رجل لم يكن متعلما ولكن عنده همة لطلب العلم، وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله تعالى عن علو الهمة، فكان من حرصه على أن يستفيد من الكسائي ولا يفوت الكسائي من غير فائدة، يقول كنت أتعمد أن أنزل الكسائي عند سور القصر ثم أسير معه حتى أصل إلى قصر الرشيد، يقول في الطريق أسأله عن المسألة ومسألتين في علم النحو، ثم إذا خرج مشيت معه حتى وصلت إلى السور وركب دابته وأسأله عن مسألة ومسألتين. قال المترجمون يقولون ثم أصبح بما نالهم من المسائل عن الكسائي في طريقه ما بين القصر إلى سور القصر إماما نحويا يستفاد من علومه. وهو شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، هناك له دروس مسجلة موجودة إلى اليوم بالصوت، شرح أكثر من متن وأجاب أكثر من فتوى في طريقه ما بين المسجد إلى بيته عليه رحمة الله عز وجل. إذن استفد من العالم بكافة الطرق المستطاعة، عن طريق المراسلة، عن طريق المكاتبة، عن طريق المهاتفة، عن طريق الحضور في مجلسه، إن تعذر عليك أن تقرأ عليه بإمكانك أن تسأله في المسجد، تسأله في طريقه إلى سيارته، المهم تدون عن العلماء المسألة والمسألة. أيضا من فوائد لزوم العلماء الاستكثار من العلماء، فهؤلاء أنهار علم، أنهار وحي، أنهار حق، فتخيل بأنك أنت هذا القالب الذي يصب فيه تلك الأنهار، كم سيكون في هذا القالب؟ هذا يصب فيك علما، وهذا يصب فيك حكمة، وهذا يسكب عليك أدبا وثقافة، وهذا يسكب عليك دينا وورعا، فكم سيجتمع فيك أنت؟ إن كنت تلتقي بعشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، مئة شيخ، كل هؤلاء الشيوخ وهؤلاء النجوم وهؤلاء الكواكب يسكبون عليك من الدرر والفوائد والعلم الغزير والعبادة والسمت والخلق الحسن وأشياء لا تعد ولا تحصى. إذن كلما استكثرت من المشايخ زدت كمالا، زدت أدبا، زدت علما، زدت فقها، زدت تأسيا بأهل العلم، فما عليك إلا أن تزداد من العلماء ولا تستقل منهم. وكما أن العلماء لهم أيضا مرتبة عليا ورفيعة في الإسلام، لا تنسى الباب الآخر من العلم وهي النقطة الثالثة التي تتكلم عنها وهي الكتاب. لا بد من إدمان النظر، لا بد من القراءة. اليوم هناك من الشباب وطلاب العلم من أخفق في أحد هذين الأمرين، إما أن يكون ملازم للعلماء ولا يهتم بالكتب ولا يقرأ وإنما عهده بالعلم في مجلس العلماء، وبالضد من ذلك هناك من الشباب من لا يعرف العلم إلا عن طريق الكتاب فقط، ولا يحضر عند العلماء ولا يجالسهم، وهؤلاء كلهم على خطأ. الصواب أن تلازم العلماء وتحضر مجالس العلماء وفي الوقت نفسه تدمن النظر والقراءة في الكتب والشرح والتعليق والنسخ والتقييد وما شابه ذلك من الأمور التي تلازم طالب العلم بالكتاب. فإذا طالب العلم لا بد أن يكون له النصيب الأكبر والحظ الأوفر من النظر في كتب أهل العلم والقراءة، ولا ينبغي، والقراءة أيضا لها أسس ولها أصول ولها قواعد، قد تكلمت عنها في العديد من الدروس المسجلة، بأن طالب العلم يقرأ الكتاب لا كما يقرأ الجريدة والصحيفة، وإنما يقرأها قراءة المتمعن المتفقه المتفحص، ينظر في الكتاب، بل قال بعض أهل العلم اقرأ الكتاب قراءة مودع، يعني كأنما الكتاب أهدي إليك وأن تأخذ الكتاب وتقرأه كأنه سوف يؤخذ منك ولا يعود إليك مرة أخرى، كأن قائل يقول لك بأن هذا الكتاب إذا أخذته من يدك لن يعود لك مرة أخرى، ما تصنع به؟ تنخله نخلا، تقيد فوائده، طرائف وعجائب، غرائب، فوائد حديثية، فوائد فقهية، فوائد عقيدية، عقدية، فوائد في التفسير، فوائد في الأدب، شعر مليح، قصص عجيبة. قيد الفوائد التي عندك، إما أن تجعلها في غلاف الكتاب، وإما أن تجعلها في أوراق عندك تجمعها في خزانتك، كناشة أو ما شابه ذلك، أو ملزمة كبيرة تكتب فيها هذه الفوائد. بعد عصور وبعد دهور تجد بأن عندك أضابير وعندك كتب وعندك مجلدات من محصولات قراءتك خلال السنين الماضيات، فتخرج لنا كتابا كصيد الخاطر ابن الجوزي، أو بدائع الفوائد ابن القيم، أو خبايا الزوائل الزركشي، أو ما هو أكبر من ذلك، كتاب الفنون لأبي الوفاء بن عقيل الذي قيل بأنه بلغ 800 مجلد بالفوائد. هذه هي الحسابات التي بين أيديكم الآن، تويتر وما شابه تويتر. هذا الحساب كم سيكون فيه تغريدة؟ تخيل بأنك تدون فيه عصارة أيامك ولياليك، عصارة أيامك ولياليك في تويتر، ما بين حديث، ما بين آية، ما بين نقل عن عالم، ما بين فائدة، ما بين شعر مليح. هذه العصارة وهذه النقوة وهذه الصفوة من اطلاعاتك ومقرؤاتك، عندما يأتي بعد 10 سنوات تخرجها من تويتر، يأتي عندك كتاب مفيد للغاية اسمه كتاب الفوائد أو صيد الخاطر أو ما شئت أن تسمي من الأسماء، ما هو في الحقيقة حصيلة مقرؤاتك واطلاعك، أو حصيلة ما تجتني حتى من تويتر، حتى من الواتساب. كل ما رأيت فائدة أو دع في هذا الحساب يستفيد منها المسلمون وتستفيد منها أنت، وتكون ميزان لدينك وعقيدتك، وتكون إن شاء الله تعالى نفع لمن سوف يقرأ الكتاب من بعدك من الذين يأتون من الأجيال القادمة. إذن لابد أن يكون لنا نصيب كبير من قراءة الكتب والنظر فيها وتقييد الفوائد، وأيضا عرض المسائل على الأشياخ حتى نعرف ما الصواب من الخطأ. الأمر الثالث أو الرابع الذي أوصي به علو الهمة. علو الهمة هذا أمر لا بد منه، إياك وأن تكون دني الهمة أو دون الهمة، وإنما تكون علي الهمة. تريد أن تحفظ ما يسر الله عز وجل من المحفوظات، تريد أن تقرأ ما يسر الله تعالى من المقروءات، تريد أن تلازم ما يسر الله تعالى من العلماء والأشياخ، فينبغي أن يكون الإنسان علي الهمة، لأن متداني الهمة وضعيف الهمة هذا يقنع بالشيء اليسير، ويأتيه الشيطان ويثقل عليه المهمة ويقول يكفيك هذا يكفيك هذا. لا لا لا، طالب العلم منهوم، طالب العلم فيه نهم، يريد أن يستزيد ويستزيد، والله تعالى يقول وقل ربي زدني علما، ازدد من العلم. ولو لم يكن من دواعي تحصيل العلم إلا عزة الرجال والأنف من النقص لكان هذا والله أقوى الدوافع بأن تدفع الجميع إلى أن يطلبوا العلم. لماذا أنا ناقص؟ لماذا أنا جاهل؟ لماذا غيري يتقن التفسير وأنا لا أتقن التفسير؟ لماذا غيري يحفظ وأنا لا أحفظ؟ لماذا غيري يتقن علم النحو ولا علم المصطلح ولا كذا وأنا لا أتقنه؟ ناقص عقل أنا؟ ناقص بصر وبصيرة؟ هؤلاء مثلي، حالهم كحالي، بشر كإياي، ولكن هم يفقهون وأنا لا أفقه؟ لا، هذا يكون عند الإنسان همة وعلو همة وعزة نفس وأنفة بأن يأنف من النقص، تكون عنده عزة نفس أن يكون من الناقصين، فيحرص الحرص البالغ على أن يطلب العلم. لا يراد من الإنسان أن يكون مبدعا في سائر العلوم، فهذا قد لا يكون، يعني لا يكون لكثير من الناس ولا يناله إلا ذو حظ عظيم، ولكن المراد أن العلم الذي تشتهيه، العلم الذي تميل له النفس، اجتهد بالله، استعن بالله واجتهد فيه وأبشر بالخير. وقد قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، فاستعن بالله عز وجل وأتي من هذا الباب، تعال له نثرا، تعال له نظما، تعال له شرحا، تعال له حاشية، تعال له مسموعا، تعال له مقروءا، تعال له مرئيا، أسلك كل الطرق حتى تنال هذا العلم، وبإذن الله تعالى كل من سار على الدرب وصل، كما قاله صاحب اللامية لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. الوصية الخامسة المذاكرة، وقد قيل حياة العلم مذاكرته، وجاء عن ابن عباس أنه قال لا تقل حدثت بالحديث بالأمس ولا أحدث به اليوم، بل حدث به بالأمس واليوم وغدا. فالعلم دين الله عز وجل، قديمه حديث وحديثه قديم، لا يخلق ولا يبلى، فلا تمل من تكراره مهما قال الناس عنك. لو قالوا فلان ما عنده إلا كذا، نعم ما عنده إلا كذا، وش المشكلة؟ كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا حديث واحد ويكرره على كل من جاء، ما مل منه. فأنت كذل هذا الحديث، علمنا جزاك الله خير. ليكن عندك سورة الفاتحة وتفسيرها، ليكن عندك جزء عامة وتفسيره، وكرره للناس وعلمه من لا يعلم. تستفيد أنت المذاكرة، تستفيد أنت تثبيت العلم، وأيضا يستفيدون الناس منك جيلا بعد جيل. ما المانع؟ بل بث العلم ومذاكرة العلم تحمل الإنسان على أن يراجع، لأن الإنسان لأن العلم آفته النسيان، وهذا مما أطبق عليه كافة العقلاء، أن آفة العلم أنه النسيان، والنسيان إنما طبه بالمذاكرة. فما عليك إلا أن تذاكر العلم دوما، أن تقرأه وأن يقرأ عليك. بل قال أهل العلم من ذلك جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في كل سنة، في رمضان مرة واحدة وفي السنة الأخيرة مرتين. فدل ذلك على أن المذاكرة أصل في قيام العلم وثبات العلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: أي آية أعظم في كتاب الله؟ يا أبي، يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ كل ذلك يؤكد العلم ويغرس العلم في القلوب. إذا لا بد من المذاكرة، لا بد من مذاكرة العلم وتكراره، وأي باب من أبواب مراجعة العلم افرح به، لا تمل منه. وشيخنا الشيخ باز رحمه الله تعالى موجود بصوته في أول شرح للحموية، لما قيل: يا شيخ قد قرأناها عليك من قبل، قال: نقرأها 100 مرة، نقرأها 100 مرة، إيش المشكلة؟ اقرأ الحموية 100 مرة، اقرأ 40 نووية 200 مرة، اقرأ رياض الصالحين 1000 مرة، اقرأ صحيح البخاري 2000 مرة، إيش المشكلة؟ أعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خير على خير، خير على خير بإذن الله عز وجل. إذن ما علينا إلا أن نذاكر العلم ونسلك كل المسالك التي تكون فيها تثبيت العلم. الوصية الأخيرة جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلم قيد العلم بالكتاب، وفي لفظ بالكتابة، قيدوا، قيد العلم. تقييد العلم فيه منافع ما يعلم بها إلا الله عز وجل، منها أن هذا يضم لك العلم ولا يضيع، منها أن هذا يقوي حفظك وذاكرتك للكتاب. فإذا قيدت الفائدة في ورقة، تأتي تقيد الفائدة في ورقة، ثم تأتي عند أصحابك والورقة معك، تأتي عند أصحابك تقول: والله يا شباب أنا لقيت فائدة البارح، بسم الله، وش الفائدة؟ قال: أقرأها عليكم، ما هي بحفظة، توي كاتبها. تقرأ على إخوانك من الورقة الفائدة، والورقة معك لا تلقيها في جيبك كالمفكرة أو الرزنامة الصغيرة أو في مفكرة الجوال. ثم في اليوم التالي لقيت أصحاب آخرين: والله قبل البارح لقيت فائدة. ما هي؟ قال: فائدة عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مثل مدارج السالكين. الآن تذكرت ابن القيم وذكرت مدارج السالكين، لكن بقي الفائدة. ثم تقول: لحظة خلني أخرج الورقة. تخرج الورقة وتقرأها عليهم. بعد كم يوم تأتي باسم ابن القيم ومدارج السالكين وتأتي بطرف من الكلام. بعد أسبوع تقول: حفظت الكلمة، ما أحتاج الورقة، أسبوع عندك ذخيرة أخرى. هذه من وجه فائدة الكتابة. من فوائد الكتابة أن الكتابة ميزان عقلك، ميزان عقلك، ما تدونه في تويتر ميزان عقلك. ولذلك أنا أجزم مع مرور السنوات من كان عنده حساب في تويتر أو يكتب من هذه الكتابات ليراجع أول تغريداته، يجد فيها أخطاء نحوية، واليوم الحمد لله تعدلت أموره. يجد فيها أخطاء إملائية، واليوم تعدلت أموره، أصبح يتوخى ويراجع ويدقق. يجد فيها ركاكة في الأسلوب، واليوم تعدل أسلوبه. ما هذا التطور؟ هنا تفرح، تفرح بأنك في تقدم وأنك في رقي. فإذا لولا أنك تكتب ما وزنت ما عندك من علوم، لكن بما أنك تكتب والله أنك تعرف بأنك ارتقيت. وكلنا وأنا منكم عندما أراجع كتب الابتدائية وكتب المتوسطة والثانوية وأول الجامعة وأول طلب العلم، أقول: الحمد لله الذي من الله علينا بالعلم، تعلمنا، ما كنا نحسن الكتابة ثم أصبحنا نحسن الكتابة، وكانت أساليبنا سيئة، واليوم أساليبنا قد ارتقت قليلا وإن لم تكن تامة الحسن. فإذا اكتب، قيد العلم بالكتابة، فهذا الكتابة يكون لها فوائد ومنافع كثيرة بإذن الله عز وجل. هذه وصايا التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب بها النفع والفائدة، وهي كثيرة، وقد تيسر الله سبحانه وتعالى في أكثر من موطن أن قرأنا جميعا كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وأنا أوصي بقراءته، وقد شرحته مرارا وتكرارا ما يقارب أكثر من 30 مرة في دورات عديدة وموجودة في اليوتيوب وهذه البرامج، وأهل العلم اعتنوا بها. شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين شرح حلية طالب العلم، وهناك كتب مصنفة في أدب الطلب، اقرأوها وأدموا النظر فيها، فهي ترسم لكم خطة تسير عليها سيرا سليما واضحا على سنن العلماء. فإذا نحن بدأنا كبدايتهم بإذن الله ننتهي كنهايتهم، ويصبح على علم وعلى هدى وعلى استقامة على دين الله سبحانه وتعالى. الآن نتجه للأسئلة التي أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. يقول: هل يصح أن يقال كورونا جند من جنود الله عز وجل؟ يقال: يوكل الأمر إلى عالمه هو الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، الله تعالى أعلم. قد يكون جندا من جنود الله سبحانه وتعالى، وقد يكون عذابا من عذاب يسلطه الله تعالى على من شاء من خلقه، وقد يكون ابتلاء يمحص الله تعالى به عباده المتقين، فلا يجزم بأنه جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وإنما نكل الأمر إلى عالمه. الله تعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. قال في السؤال الآخر: ما نصيحتك للمبتدئ في طلب العلم، لا سيما الفقه وأصوله، مع بيان أفضل المؤلفات؟ سبق النصيحة العامة في طلب العلم، لكن في الفقه، الفقه لا شك أن طالب العلم ينبغي أن يبدأ على كتاب من كتب الفقه على المذاهب المتبوعة المعلومة، لأنها تضبط طالب العلم في المسائل، تضبط طالب العلم في الأحكام، فلا ينبغي أن يكون الأمر مفلوتا هكذا، وإنما يضبط نفسه على متن من متون الفقه المختصرة بحسب البلد الذي هو فيه. فإن كان البلد تسود فيه الفقه الشافعي على متون الشافعية كمتن أبي شجاع، أو إن كان حنفيا على متن القدوري، وإن كان مالكيا على مختصر خليل، وإن كان في بلد فيه الحنابلة على كتاب الزاد أو الدليل وما شابه ذلك، يبدأ بمتون الفقه عند علماء بلده، حتى لا يشد عنهم بمسائل تسبب النفرة وفساد القلوب واختلال الصفوف. فيبدأ بمتن المختصر سواء كان منثورا أو منظوما، المهم أن يبدأ بشيء مختصر بالقليل مع القليل، ثم يزداد يوما بعد يوم. وكذلك أصول الفقه يبدأ بالمتون المختصرة، وغالبها متون شافعية، لأن الشافعية هم أكثر من اهتم بباب أصول الفقه، خاصة أن إمام هذا الفن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، ثم من بعد ذلك أهل العلم في كافة الفنون صنفوا في الأصول. لكن من أشهر الكتب الموجودة المختصرة كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني، وهو كتاب نافع واهتم به العلماء من سائر المذاهب. فثم ينتقل بعد ذلك تدرج في أصول الفقه بحسب المذهب الذي درس عليه الفقه، فلا ينبغي أن يأخذ أصول الفقه الشافعية وهو يتفقه بالفقه الحنبلي، لا، يبدأ كبداية لا بأس أن يبدأ بأصول الفقه بالورقات، لكن إذا بدأ في التطبيق وبدأ في التضلع من هذا العلم ينتقل إلى ما صنف مثلا في أصول الفقه عند الحنابلة، مثل كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى، أو ما شابه ذلك من مؤلفات أهل العلم في المذاهب الأخرى. هذا يقول: أشكو من قلة الحفظ وكثرة النسيان. لا شك أن الحفظ رياضة ذهنية تتفاوت ما بين الناس، فالناس يختلفون. هناك من الناس من وهبه الله عز وجل قوة حفظ، وهناك من الناس من يشق عليه الحفظ، وهذه هبة من ربي عز وجل. عثمان بن أبي شيبة رحمه الله تعالى يذكر عنه عجائب، وهو إمام من أئمة الحديث، لكن يذكر عنه عجائب في ضعف الحفظ، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يحفظ القرآن، بل قيل بأنه يخطي في أقصر السور. ومحمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي مشهور كان إمام في المغازي، ولكنه ضعيف في الحديث، وأيضا لا يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الطرف، وقد ذكرته في بعض المجالس، أنه لما كلفه الإمام أو الخليفة بأن يصلي بالناس الجمعة، كان الناس من قبل يلزمون أنفسهم بقراءة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر على وجه الاستحباب والسنية لا على وجه الوجوب. فكلف بأن يحفظ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، يقول: فإذا حفظوني سورة سبح نسيت الغاشية، وإذا حفظت سورة الغاشية نسيت سبح اسم ربك الأعلى. هذا يحصل، أن هناك من الناس من عنده عسر وضعف في الحفظ، إياك أن تلحق نفسك ما يشق بها. هناك من الناس من يعي نفسه في الحفظ ويمكث الأيام والليالي، بل ربما سنة كاملة من أجل أن يحفظ مثلا كتاب التوحيد. نقول: لو أنك قرأت كتاب التوحيد 20 مرة وشرح فتح المجيد 10 مرات وتسير العزيز الحميد 5 مرات لكان خيرا لك. فإذا كان الحفظ يشق عليك فاتجه للكتابة أو اتجه إلى القراءة، فأد من النظر أكثر، حتى وإن لم تكن تحفظ كتاب التوحيد إلا وأنت تستظهر كتاب التوحيد وتذكر أين موطن الحديث وأين موطن الآية وماذا قال فيه الشيخ محمد وماذا أفتى فيها العالم الفلاني وماذا علق عليه الشرح الفلاني، فيصبح عندك ذاكرة تذكر بها يسموها اليوم استظهار، تستظهر المعلومة وتعرف موطنها. أما أن تحفظ الكلام بالنص هذا يرجع إلى قدرتك على الحفظ بالنص. إن تيسر لك ذلك فالحمد لله وهو خير على خير، إن لم يتيسر لذلك فاتجه إلى إدمان القراءة وتكرارها. ولي رسالة مطبوعة وهي منشورة في الشبكة عنوانها 10 وصايا لقوة الحفظ، 10 وصايا لقوة الحفظ وعلاج النسيان. أيضا مما يقوي الذاكرة ويعالج النسيان هذه رياضة ذهنية، رياضة ذهنية لا تشق على نفسك، احفظ سطر واحد وبعد 5 أيام سطرين وبعد 10 أيام 3 سطور، بعد شهر شهرين إلا ويسهل عليك حفظ الورق الكامل، ورق كامل في مجلس واحد. فهذا يحتاج منك إلى الدربة وتدريب الذهن على قدرة أو على سعة الحفظ. نعم. هنا يسأل يقول قرأت النحو أكثر من مرة ولكن أجد عدم استيعاب بعض الأبواب مثل الإعراب، هل من نصيحة؟ النصيحة التدرج، سؤالها الاختصاص من علماء النحو والخبراء بعلم النحو أنني أعاني مشكلة في المتن الفلاني فيدلك على متن أخصر، يدلك على إن كنت تقرأ في النثر يدلك على النظم كالدرة اليتيمة كنظم العبيد ربه وما شابه ذلك الأجر الرومية، يدلك على مسلك حسن في تعلم علم النحو، يدلك على ما ينبغي أن تقدم وما ينبغي أن تؤخر، يدلك على قاعدة مبسطة مسهلة ميسرة لك في هذا الفن فيبعد عنك تعقيدات غير من العلم، لأنه ليس كل ما يدون في المتون سهل. فهناك قد ربما يقع طالب العلم على متن من المتون فيه تعقيد وفيه سوء عبارة، اقرأ كتاب آخر، اقرأ شرح آخر، لربما هناك عالم من العلماء من يبسط لك المسألة ويأتيك بأدلة وشواهد وأمثلة حتى تعي المراد. فالإنسان يسلك الطرق منها هنا ومنها هنا حتى يفقه ما يسر الله عز وجل. يقول يكثر هذه الأيام الكلام عن الرؤى وطلب تأويلها ونشرها، فما توجيهكم تجاه ذلك؟ الرؤية الصالحة جزء من النبوة فلا يجوز التلاعب بالرؤى. اليوم للأسف هناك كثير من الناس يتلاعبون بالرؤى سواء أهل الرائين أو المعبر، هذا لا ينبغي، ينبغي أن يعظم جانب الرؤية. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أو يلعب بالنبوة وأنا بين أظهركم، فلا يجوز للشخص الذي رأى أن يتلاعب بالرؤية ولا يجوز للمعبر أن أيضا يتلاعب بالتعبير. وكيف الذي يتكسب من وراء التعبير؟ وكيف الذي يكون عنده أغراض فاسدة من خراب المجتمع والتشكيك في الولايات وادعاء دمار البلاد والفساد وما شابه ذلك؟ هذا كله باطل، فلا ينبغي أن يغتر بأمثال هذه الأمور، وإنما يتجه للمعبر الصادق الناصح، لأن الناس في كل باب من أبواب الدين ما بين طرفين ووسط. فهناك أناس يغلون وينكرون أمر الرؤى وهذا قول باطل، لأن الرؤيا يثبتها المسلم والكافر، كما حصل لملك مصر في عهد يوسف عليه السلام عندما رأى الرؤيا 7 بقرات إلى آخره. وهناك فالرؤيا ليست خاصة بالمسلمين بل هي لعموم البشر عامة، يرون في المنام الرؤى وتتحقق أو لا تتحقق. فهناك من الناس من ينكر باب الرؤى كليا ويقول غير صحيح، لا صحيح، والواقع أكبر دليل، وليس بعد الواقع كما يقول العلم دليل الحسي أشد في الحجية والدلالة، هذا أمر حسي. لما قيل لإمام أحمد رحمه الله تعالى يا أبتي، يقول عبد الله بن أحمد إنهم ينكرون أن يمس الجان البشر، قال يا بني ها هم يتكلمون على ألسنتهم، يعني دليل حسي واضح لم يأتي بدليل من الكتاب ولا من السنة، الدليل الحسي حجية قطعية واضحة. فقال يا بني ها هم يتكلمون على ألسنتهم. فكذلك الرؤى، ها هم الناس يرون، حتى هو بنفسه الذي ينكر الرؤى يرى في 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 منامه رؤى ثم تتحقق بعد أيام وليالي. فإذا هناك من الناس من ينكر الرؤى بالكلية، وهناك من الناس من يغلو في باب الرؤى فيصبح حياته كلها بل ربما يلعب به الشيطان، وهل هناك شك في ذلك؟ هناك من الناس من هو خفيف عقل مخفة كما يقال، فيأتيه الشيطان ويلعب عليه، يشككه في زوجه ويشككه في أهله ويضايقه في دينه ويهوله بأن القيامة ستقوم وأن الدنيا ستنتهي، وهذا لا يجوز. وكذلك المعبر ينبغي أن يتقي الله عز وجل، لا يجزم بالحكم. الله تعالى قال عن يوسف فقال الذي ظن أنه ناج منهما، فلا يجزم بالحكم بأنه سوف يقع كذا وكذا، وإنما يقول إن صحت الرؤيا فيرجى أن يكون كذا يظن أن يكون كذا، لأن هناك من الناس من ربما يجر الزنادقة للجرأة على دين الله عز وجل من وراء فساد التعبير. فيأتيك شخص مثلا عبر تويتر ويقول أنا تضافرت الرؤى بأنه سوف يحصل كذا وكذا، منهم من يقول يحلق لحيتي إن ما وقع كذا، أعوذ بالله، هذا تلاعب. طيب ما وقع الأمر الذي أنت قلت؟ هل أنت نبي يرسل إليك أو يوحى إليك؟ هل أنت معصوم لا تخطي؟ أبو بكر خطأه النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير بعض الرؤى، وهو من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فيأتي شخص ويجزم بأن هذه الرؤى سوف تقع، وأنه إن لم تقع سوف يحلق لحيته وسوف يفعل كذا وكذا، ثم لما جاء في اليوم الغد فإذا به لم يقع شيء. ما عظم هذه المصيبة! ليس هو عليه، هو لا علينا منه، هو الذي أدى بنفسه لهذا الموقف الحرج. لكن الخوف على دين محمد صلى الله عليه وسلم أن يجترئ الزنادق على الرؤى وباب الرؤى، والرؤى علم عظيم ويدون في كل باب من في كل كتاب من كتب السنة باب الرؤى، ثم بل أفرد فيه مصنفات، ومن آخرهم شيخنا الشيخ محمود بن عبد الله التويجري له كتاب الرؤية ذكر فيه أصول الرؤية وقواعد الرؤية وتعبير الرؤى وأحوال المعبرين على مرة التاريخ. فإذا لا ينبغي أن يتجاسر على أمر الرؤية، ولا ينبغي أيضا أن تستغل في إفساد عقائد الناس أو إدخال الشكوك والريب عليهم أو الجزم بأمر غيبي بأنه الرؤى تضافرت بأن القيامة ستقوم. القيامة ستقوم ما نبي منك علم، دارين من كلام الله عز وجل. الله تعالى يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا الساعة كهاتين. فالذي يقول ستقوم القيامة ما جاء بعلم جديد، دارين القيامة تقوم، لكن متى الله أعلم. ما نجزم، كلما جاءت فتنة أو وقع في العالم أمر خرج هؤلاء البراغيث وخرج هؤلاء المشغبون على الناس وقالوا سوف تقوم القيامة وسوف يحصل كذا. هذا أمر غيبي، لا يجوز للشخص أن يتجرى على أمر في غيب الله سبحانه وتعالى إلا ببينة شرعية قاطعة. يتكلم الإنسان بغير بينة ولا بشرع ولا بآية ولا بحديث أي حالة حتى يتكلم ويقول سوف يحصل كذا ويحصل كذا، هذا لا يجوز. فلا يجوز الإنسان أن يعبث بالرؤى تفسيرا ولا عرضا على أهل العلم. هناك أسئلة عن طالب العلم الممتاز جاءت في الكلمة، كذلك الكتب التي يبدأ فيها بالنحو ذكرتها في كتابي السلم التعليمي، ومن أشهرها كتاب الأجر الرومية، فهو من أنفع الكتب المختصرة في علم النحو، أو ما نظم من نظم الأجر الرومية كالعمريطي وابن عبيد ربه، أو منظومة حاكية وتشابهها كمنظومة الدر اليتيمة الحضرمي، هذه كلها نافعة إن شاء الله تعالى. ما أفضل طريقة لحفظ القرآن كاملا؟ يقول عامة كل ينام على جنبه ليريح. الطريقة التي تستطيع أن تحفظ بها فاحفظ. هناك من يحفظ كتابة ينسخ القرآن أكثر من مرة، هناك من يحفظها قراءة على الشيخ، هناك من يحفظها بتكرار المحفوظ. اصنع ما تستطيع لكي تحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال، هل حفظ القرآن واجب؟ حفظ القرآن ليس بواجب، ولكنه فضيلة وأجر وقربة. من استطاع أن يحفظ القرآن فهو حسن، بل لا يليق بطالب العلم أن لا يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن إن لم يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فيحفظ منه ما تقوم به صلاته ويجتهد في حفظه كله. إن تيسر له أن يحفظه كله فهو الحمد لله حسن، وإلا يحفظ منه ما تقوم به الصلاة، وحفظه أكمل وأفضل. يقول ما حكم طلب الاستعانة من الملائكة؟ ويسدل بحديث إذا انفلتت دابة أحدكم فليقول يا عباد الله احبسوا. هذا الحديث، حديث ابن سعيد الخدري، في إسناده ضعف، فيه عطية بن سعيد العوفي، ولو صح فليس فيه استغاثة بالغائب أو بغير القادر، بل هو استغاثة بالقادر الحاضر على وجه التعليق. بمعنى الرجل مثلا لو أنه ألقى شيئا خلف هذا الجدار ثم أراده، فقال يا من هنا، أنت يا من هنا، يا الذي خلف الجدار، أرسل لي الكورة، أرسل لي الحجر، أرسل لي كذا. هذا الذي دعاه، هل هو يدعوه غائبا غير قادر، أم يدعو على وجه التعليق من كان حاضرا؟ هو يدعو على وجه التعليق من كان حاضرا. فالذي يقول يا عباد الله احبسوا، إنما مراده من كان حاضرا من صالحي الجن أو من الملائكة. هذا توجيه أهل العلم في جوابهم عن هذا الحديث. فلا يدعى جبريل ولا يدعى الملائكة حملة العرش ولا يدعى الأموات، هذا شرك بالله عز وجل. لا يدعى غير الحاضر ولا يدعى غير القادر، وإنما هو دعا من كان معلقا، من كان حاضرا قادرا فليحبس علي دابتي، فإن هذا لا بأس به عندها العلم، وعمل به عبد الله المبارك والإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا على وجه على فرض صحة الحديث، وإن الحديث لا يصح، وإنما يستعين الإنسان بالله عز وجل ويدعو الله تعالى بأن يحفظ له ماله. نعم. يقول هل يعني الإنسان له أن يطلب من يعينه من إخوانه على طلب العلم؟ نعم بلا شك، بل هو خير، خير إن شاء الله تعالى، استعن بأحد إخوانك، بل هي طريقة العلم من قبل، وذلك تجد بينهم الاقتران دائما، أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فتجد عالم وعالم مع بعض، وإلى عهد قريب، وطلبت العلم إنما ينشأ مع أخ له في الله يعينه على طلب العلم، وإذا دنت منه الهمة دعاه ونشطه وحثه على أن يعود إلى العلم وإلى تحصيله. فلا بد للشخص أن يكون معه أحد إخوانه الذين ينتقيهم انتقاء كي يعين على طلب العلم. وقد سألت شيخنا الشيخ فهد بن فهد الحميّر رحمه الله تعالى كيف كنتم من قبل تقرؤون الأوراد بالتعاون بعضكم مع بعض؟ قال كنا نستند إلى سارية فأقرأ وردهم اليومي، مثلا وردهم اليومي من القرآن ثلاثة أجزاء، يقول نستند أنا وصاحبي على السارية ثم أقرأ، فإذا انقطع مني النفس أو تعبت قرأ هو، ثم إذا هو تعب أو مثلا شرق به الريق رجع هو وقرأ. يقول فنحن في المجلس نتداول ما بين قارئ ومستمع، والمستمع قارئ والمؤمن داعي، حتى نختم ما عندنا من ورد. فكون يكون معك أحد إخوانك وأعوانك يعينونك على طلب العلم وعلى تحصيله وعلى المذاكرة فيه، هذا أمر محمود. أكثر الأسئلة عن نصيحة لطلاب العلم المبتدئين، وقد تقدم الكلام عنها بفضل الله عز وجل. يسأل عن ما يسمى بالخطة السنوية. لا شك أن الأمر إذا كان خطة له أحسن وأحسن، لكن تكون في الخطة مرونة، حتى إذا فوت فن من الفنون يضع مكانه آخر، تعذر عليه القراءة اليوم يضع محلها أمر آخر. فوضع الخطة طيب، أن الشخص يجعل له خطة يمشي عليها، أتقن هذا الفن ثم أختم هذا الفن كيف ما تشتهي أنت وكيف ما تستطيع. يعني هناك من الناس مثلا يجعل على أوقات اليوم فنون، بعد الفجر فقه، بعد الظهر تفسير، بعد العصر حديث، بعد المغرب زهد ورقائق، قبل النوم سير وتاريخ، هذا حسن. هناك من الناس يقول لا، يوم السبت خليه حديث، ويوم الأحد يكون مثلا فقه، ويوم الاثنين حسن. بعضهم يقول لا، هذا الأسبوع كله عقيدة، والأسبوع التالي كله حديث، وكل يصنع الذي يستطيع، المهم أن تحصل هذا العلم. يقول ما الفرق بين الحاشية والشرح؟ كلاهما بيان، لكن في الغالب أن الشرح يكون يستوعب كافة ما في المتن، الشرح يكون يستوعب كافة ما في المتن، أما الحاشية إنما يعلق على بعض ما أشكل، يعلق على بعض ما أشكل أو بعض ما يحتاج إلى تعليق من كلام الماتن. يقول هناك من الناس يقول لا تأخذ دينكم من المتون وإنما مباشرة من الكتاب والسنة، هذا كلام جاهل، هذا كلام جاهل. المتون، متون العلماء، إنما هم يحكون لنا ما في الكتاب والسنة. فزاد المستقنع، يعني هو من أتى به؟ أتى به من التوراة والإنجيل، إنما جاء به من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به من كلام أهل العلم من قبل. فلا لا يزهد في كتب العلم، الكتب النافع لا يزهد فيها، يستفاد منها وتقرأ، وإن شاء الله تعالى فيها الخير والبركة، لكن يجعل عنده قاعدة أنه إذا جاء كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه قول أحد، وهو قاعدة كل العلماء، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكل العلماء لا يقدمون على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد من البشر كائنا من كان. فاجعل عندك هذه القاعدة وتعلم هذه الكتب النافعة، فإن بين لك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به ولا تنظر إلى قول آخر. تمت بذلك الأسئلة. البقية قد تكون أسئلة خاصة لأصحابها يراجعوني على الخاص إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والأسئلة التي تطرح وتعرض إن شاء الله تعالى لعله يكون ما بين أيام وأيام مجالس خاصة كلمة عامة وأجوبة على الفتاوى، ولكن أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والفائدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته وفضله وكرمه أن يكشف هذه الغمة عن المسلمين، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.